أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي الإشكال الفني بدكم تسموه أو أي شيء لأشكل به الأصول على الإخبار بأنه يعني بالنسبة لهذه الطائفة الآن الوقوف عند الشروط أنه كان اقتحامي في الهلك، لأنه يتفرع على ثبوت العقوبة والهلاك في المرتبة السابقة، وثبوت العقوبة والهلاك في المرتبة السابقة فرع إيجاب الاحتياط ووصول إيجاب الاحتياط للمكلف. فلو كان إيصال إيجاب الاحتياط بهذه الطائفة يلزم الدار، وإن كان بأمر آخر فهذه الطائفة ما عادش إلى معنى محصل يلزم من اللغوية وعدم الطائل والفائد من ذكرها فيها. إذا قلت لكم بوسع الإخباري أن يجيب عن تارة على مبنى أن هذه القضية الوقوف عند الشبهة، الآمر الوقوف عند الشبهة قضية خارجية، وجوب احتياط خارجي حينئذ، أو بنينا على أنها هذه الشبهة قضية حقية وليس قضية خارجية. أما على القضية الخارجية في البحث نجي للمخاطبين في عصر الناس، في عصر الأئمة الأطهار عليهم السلام، هؤلاء المخاطبين على ثلاث شقوق في البحث. في عندك المخاطب الذي حينئذ تنجز عنده حينئذ في موارد هذه الشبهة، يعني مثلا سأل الإمام ووصل له حينئذ وجوب الاحتياط. في عنا اللي بعده ما سألش الإمام، شو راح تكون الشبهة؟ شبهة قبل الفحص. في عندك اللي سأل الإمام والإمام بحسب زعم الإخباري قال له إنه يجب عليك الاحتياط، ليش يجب عليك الإمام؟ بيقول له قف عند الشبهة فإن القف عند، فقطع الإمام قال له بوجوب الاحتياط، فتنجزت الشبهة عليه نتيجة سؤال الإمام ومراجعة أنه كان معاصر. وهذه هي نقطة جعل قضية خارجية وعدم عموم هذه المتأخرين عن عصر النص إلا بقاعدة الاشتراك كما تقدم رحمه. في عنا هذه الطائفة، عنا طائفة أخرى وهم اللي شو بعضهم ما سألوش الإمام، بس راح تكون هذه الشبهة بالنسبة لهم شبهة قبل السؤال، يعني شبهة قبل الفحص في البيان، شبهة قبل الفحص عند إخبار الأصول شو شبهة تكون منجزة في البيان. والحكم هو شو وجوب الاحتياط. فحينئذ هؤلاء صاروا اثنين منجزين، أما الأولى فقطع منجزة ليش؟ لأنه عبيج الإمام عبيقول له عبيقول الوقوف عند الشبهة، فمعنيته إذا سأل الإمام الإمام شو بده يقول له؟ يجب عليك الاحتياط. لما سأل الإمام هيدا رح تكون بالنسبة له شبهة صح بدوية ولكنها قبل الفحص، الشبهة البدوية قبل الفحص عند الإخباري والأصولي مش هلا أو بعصر النص تكون موضوع للاحتياط متنجزة فيها. فيكون الوقوف عند الشبهة يعني الأدلة الآمرة بالاحتياط في البيت متفرع على شبه على تنجز الشبهة، والشبهة متنجزة عند هاتين الطائفتين، واضح. وإنما الكلام بالنسبة لتلك الطائفة حينئذ الثالثة التي فحصت ولم تصل، هيدي اللي هو بدنا نحكي عنه واللي هي شو طائفة نادرة. بالنسبة لهذه الطائفة ما هو حينئذ الإمام عليه السلام بده يجي يبين لهم ما هو الثابت بالنسبة لطائفتين الأولى والثانية. الطائفة اللي سأل الإمام وقال لهم يجب عليكم الاحتياط والوقوف عند الشبهة، والطائفة اللي كانت بالنسبة لهم شبهة حينئذ بدوية قبل الفحص، وبالتالي تكون هذه الشبهة منجزة بالمرتبة السابقة، فإجا الأمر بالاحتياط وهو الوقوف عند الشبهة خير من التحامي بالهلكة، واضح. بيجي بده ينجز عليهم حينئذ تلك الشبهة. بأي شيء ينجز عليهم تلك الشبهة؟ مرة ابتداء أن يقول لهم أنه هذه الشبهة شو المنجزة عليكم، يجب الاحتياط حينئذ شو اتجاهها في الفهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الإخباري لا عنده لا قاعدة براءة عقلية وقبح العقاب بلا بيان وعلى مشاكل، هذا كله ما عنده شيء حينئذ الإخباري فيه. وإنما بيجي حينئذ هذا اللي هو متنجز عند سائله، انه هن ثلاث شعب او ثلاث اصناف صنف سأل الإمام وقال لهم أنه يجب الاعتراف، وصنف لم يسأل وكان شبه بعض الفحص، وهذا الصدفة الثالثة فيه. كيف بده ينجز عليهم تلك الشبه؟ ينجز عليهم تلك الشبه ببيان ما هو ثابت عند أولئك. بس مر هذا البيان بيقول لهم أنه ثابت عليكم وجوب الاحتياط، فلذا يجب الوقوف عند الشبهة، لأن الوقوف عند الشبهة خير من امتحامه في الهلكة فيها. ومرة أخرى لا، كما ذكرنا بأحد الجوابين السابقين بالأمس، اللي هو أن يبين حكم الشرعي لكن بلسان وعظ وإرشاد وترغيب وترهيب فيه، وبين لهم حينئذ الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط لكن شو بلسان التخويف. شو لسان التخويف؟ فإن لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فرض أنه لو اقتحم الشبهة وارتطم حينئذ بحائط أو ارتطم بأرض، ارتطم بشيء، تكون إقالته منه حينئذ عسير في البين، وفي عذاب وفي عقوبة حينئذ بهذه الكفية، وهذا لا بأس. ثم بعد تنجس تلك الشبهات حينئذ في حق من المخاطب والمعاصر للمعصوم عليه السلام، سواء من سأل الإمام وقال له يجب عليك الاحتياط وإجا قال له الوقوف عند الشبهة المتحرر، أو اللي كانت عنده شبهة قبل الفحص وهي متنجزة على كل حال قال الوقوف عند الشبهة خير المتحرر لك، أو هذا القسم الثالث الذي نجز عليه تلك الشبهة في المرتبة السابقة بما هو ثابت من تنجز بالنسبة لسائر المكلفين اللي كانوا حينئذ في عصر النص ممن سأل الإمام، أو كانت الشبهة بالنسبة له شبهة بدوية لكن قبل الفحص وبالتالي كانت متنجزة عليهم في ألبح. هذا اللي حينئذ يمكن بعدها حينئذ يثبت التكليف، وما في عندنا حينئذ أي مشكلة، لا مشكلة الدار الأخرى. ليش؟ لأنه التنجز للشبهة، قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير طبعا. التنجز مو سبب بشو؟ بقوله عليه السلام قف عند الشبهة، بل كانت متنجزة في المرتبة السابقة. وبين لهم حينئذ ما به تنجز الشبهة، وعفوا بين لهم ما به تنجز الشبهة زائد حينئذ وجوب الاحتياط بما يكون بلسان الوعظ والإرشاد والتخويف من الارتطام حينئذ بالعقوبة وبالهلاك وإلى آخره. ساعتها بقاعة الاشتراك، هذا مش مخصوص فقط بالنسبة للمخاطبين بعصر النص، بل بقاعة الاشتراك بنجي حينئذ بنعممها لعصرنا هذا. هلأ يأتي الإشكال أنه هذا وجوب الاحتياط هذا حكم ظاهري، قاعة الاشتراك فقط الأحكام الواقعية دون الظاهر، هذا بده بحث مستقل نتركه لأنه مش وقته بيضيق. بده بيان أنه يعني اضطرن الأحكام الواقعية فقط مشتركة، وأن الأحكام الظاهرية لا تكون مشتركة في قلبه. يعني حتى لو كل النكات للأحكام الظاهرية كانت متوفرة في عصر النص مثلا في البيت، كانت متوفرة للعصر المتأخر عن عصر النص، أيضا لا تكون هذه الأحكام مشتركة وسيالة في البيت. هذا الذي يأتي من بحث في البقاء، يعني لا سيما على مبنى أن الأحكام الظاهرية ليست حقيقة وقوامها بوصولها للمكلف، بل إلى ثبوت في لوح الواقع بمعزل عن وصول، قد تصل وقد لا، يعني بوجوب الاحتياط أو البراء وصلت أو لم تصل للمكلف، هي لها ثبوت في لوح الواقع، بخلاف مسلك المشهور بأن قوامها بوصوله، لأنه موضوعها الشك، والشك مع الالتفات إلى مع عدم الشك ومع عدم الالتفات ما إلى قوام وإلى حقيقة وما إلى موضوع أساسا حينئذ فيه. لو كان شك لكذا، بس حسب الفرض ليس لدينا حينئذ شك بالفعل، إنما شك تقديري، ومع عدم الشك بالفعل ما في عندنا حينئذ حكم ظاهر، مو إنه بيكون ثابت بمعزل عن الوصول للمكلف، بخلاف الأحكام الواقعية إلى ثبوت عندهم بمعزل عن الوصول للقوام، مش بالوصول قوام بمبادئها وبجعلها وبحقيقتها فيها. عند السيد الشهيد لا، إلى ثبوت واقعي الأحكام الظاهرية مثل الأحكام الواقعية، بفارق أن تلك الأحكام أحكام واقعية نفسية، هذه أحكام واقعية طريقية لحفظ الأهم من الملكات الواقعية التي تزاحمت حفظا نتيجة الالتباس الذي حصل في تلك الملكات بسبب الشك اللي حصل عند المكلف في الفحل، والمولى يحرص على حفظ تلك الملكات وعدم تضييع وفواتها على المكلف في صورة العلم وفي صورة الشك إذا حصل الالتباس بده يقدم الأهم حينئذ تلك الميلاد. قد يكون ملاك ملاك ترخيص، قد يكون ملاك ملاك إلزام، وقد لا يكون ملاك لا ترخيص ولا إلزام، وإنما مثل قوة مطابقة للواقع أو الجامع ما بين الملاك الطريقي والملاك الموضوع، يعني الملاك النوعي في البين بعبارة أخرى. على كل حال هذا كله لو على مستوى القضية الخارجية، بس بدنا نتعكز على قاعدة الاشتراك لحتى نعمم الحكم من هذا الحكم ثابت المخاطبين للمعاصرين للنص. كيف بدنا نعممه للمتأخر المعاصر النص بقاعدة الاشتراك، لو بنينا على أن قاعدة الاشتراك تجري حتى في الأحكام الظاهرية وليست مختصة الجنان فخر فقط بالأحكام الواقعية في البحث. وأما إذا بنينا على أن القاعدة أن القضية قضية حقيقية وليست قضية خارجية، يعني المسألة مسألة فنية وليست مسألة أنه نجي من عجز المولى في بيان حينئذ المطلق، وين مرة نحن نفرض بالحكم الواقعي ومرة نفرض بشو بالحكم الظاهر بالقضية الحقيقية، مرة بحكم واقعي ومرة بحكم ظاهري. بالحكم الواقعي شو بيقول مثلا؟ من شرب الخمر، هك من شرب الخمر وهو يعلم أو قد وصل إليه، يعلم وصل إليه أو تنجز أي عبارة بتطلون وصل له حينئذ حكم شرب الخمر اللي هو الحرمة، مش رح يوصل إلى حكم آخر حليا أو إباحة شرب الخمر. من شرب الخمر، كل من شرب الخمر نحو القضية الحقيقية بقوة الشرطي اللي موجودين بعصر النصر، ومن يأتي إلى يوم القيامة كل من شرب الخمر وهو يعلم أو وصل له حكم شرب الخمر من إذا شوي فهو معاقب ومدان أو جزاء جهنم خالدا فيها لا يموت فيها ولا يحيى. لاحظ جاء بالحكم، بس هذا الحكم جاء به بلسان الوعظ والإرشاد وأخذ فيه حينئذ موضوعا تقديريا. من شرب الخمر وإله قائد، ما هو القائد؟ وقد وصله حكم شرب الخمر اللي هو الحرمة في أبيه، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، بيعبر بهذا التعبير. الحكم بيّنه بلسان الوعظ والإرشاد، والقضية بالنسبة لمن شرب الخمر وقد وصله حكم شرب الخمر فيها. هذه بالأحكام الواقعية. بالأحكام الظاهرية نجي لقضيتنا لهذه الطائفة من الروايات، اللي هو الآمرة بالوقوف عند الشبهة، وهو بتعبير آخر الناهية عن البلوز والاقتحام حينئذ في الشبهة في البحث. يعني هذا لسانه، لسانه من ارتكب الشبهة، من ارتكب الشبهة بعد الوصول أو بعد تنجز حينئذ حكم الشبهة عليه فإن له جهنم لا يموت فيها مثلا ولا يحيى، أو إنه له عذاب وله مثلا عقاب وله مذمة وله ملامة وشو الأخير بها التعبير. فيبين الحكم بلسان الوعظ والإرشاد من جهة، ومن جهة أخرى حينئذ يأخذ هذا الموضوع اللي هو من اقتحم وارتكب الشبهة فيها، يعني كيف من ارتطم حينئذ، يعني بعض التعبير ببعض شو اسمه بتعبير ارتطم، ارتطم يعني مثل ضرب بشيء قاسي مثلا وقع من جوة من شاهق وارتطم مثلا بشيء صلب اللي هو الأرض، أو ماشي على غير بصيرة وارتطم في حائط مثلا، أو على الحائط بينشيف بس الزجاج اللي هو أو حائط زجاجي يمكن ما بينشيف في البيت فارتطم به شغلة، يعني يصعب حينئذ الإقالة من هذا الارتطام، يعني علاجه بعد ذلك لا يكون متيسرا وموفورا في أفتح. هذا اللي يعني من ارتكب الشبهة، من اقتحم الشبهة وقد وصله حكم الشبهة، يعني وقد تبين أو تنجز له حينئذ حكم الشبهة في البين، فهلا إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، أو لا خير من الاقتحام في الهلكة اللي ورد بهذا التعبير. وإذا لسان حينئذ عرفي ما في حينئذ أي مشكلة في البين إلا بالنسبة لي إحراز حينئذ الموضوع. ليش؟ لأن الموضوع بالقضية الحقيقية هو موضوع مفروغ الحصول، مش لابد من التصدي لتحصيله، إلا إذا أخذ الموضوع فيه بنحو القضية الخارجية، يعني القضية الناجزة والفعلية في البيان، يعني أشبه ما يكون هي قضية حقيقية إلا أن الموضوع فيها والقيد فيها يكون حينئذ بنحو القضية الخارجية. وهذا اللي قلت لكم يوم السيد الشهيد رحمة الله عليه بيقول نحن من القضايا اللي بأيدينا الأصولي قالنا إما القضية الحقيقية أو الخارجية. يعني الأصول يعني شو قالنا؟ مثل الأصفهاني اسمه مثلا شو بدكم الأصفهاني مع مين؟ افترض واحد من ضيعتيني مثلا في ألبان حملوا حاله مشتوا على صحراء أي الصحراء الواسعة اللي هي بإيران، مشين بالصحراء هائمين على وجهه ما في ألبان، طلعت الصاص سمعوها اثنينتهم، طلع الأصفهاني لليزدي قال له صبتك رصاصة شيء؟ قال له لا. فقام الأصفهاني شو قلب بالأرض على أساس أن اثنين بهالفضاء الراحي بهاو اثنين وطلعت رصاصة ما صابت اليزدي، فتعين أنه صابت لمن؟ للأصفهاني. ونحن القضايا عندنا شو إما حقيقية أو خارجية. حقيقية يأخذ الموضوع فيه على نحو مفروض الوجود والتحقق، يعني قضية شرطية، والقضية الشرطية تصدق حتى مع كذب طرفي، يعني مع عدم تحقق شو طرفي، بخلاف القضية الخارجية التي يكون الموضوع فيها ناجز ومحرز في البيان والحكم فيها حكم حينئذ خارجي وخاص في البيان. خاص قالوا لنا من أول ما خلقنا بعلم الأصول لها حقيقية وخارجية، حقيقية وخارجية، ما فينا شو نطلع عنهما. إذا مش حقيقية قطعا خارجية، مش خارجية قطعا شو، مش يزدي أصفهاني، مش أصفهاني شو يزدي فيه. واضح المسألة لا مش على الكيفية المقال، في عندنا نمط آخر حينئذ من القضاء اصطلح عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه بالقضية الوقوعية في أهله. واضح شو قضية وقوعية؟ بحسب الاستيعاب شاملة لكل المكلفين، فلذا لا نكون بحاجة إلى شو تفتح، لا نكون بحاجة إلى قاعدة الاشتراك. ليش؟ لأنه بحسب الاستيعاب شامل لكل مكلفين، ممن كان، ممن ساد وباد، وممن هو موجود، وممن سوف يأتي إلى يوم القيامة. هيدي بحسب الاستيعاب، فهي بقوة حقيقية من الجهة. واضح خارجية بحيث أنه ينظر إليهم على أنهم شو هو. كيف مثلا يوم القيامة أهل النار اجتمعوا كلهم بالنار، أو أهل الجنة أيضا اجتمع كلهم بالجنة وخطبهم بذلك الخطاب، كذلك هؤلاء الموجودين من عصر النص إلى يوم القيامة كأنهم هؤلاء كلهم شو موجودين في ظرف واحد وفي أن واحد وفي وعاء واحد وخطبهم شو بخطاب واحد فيه. مزية القضية الوقوعية في شيئين، الشيء الأول أنه بتستوعب كل الأفراد وكل المكلفين ولا نحتاج في التعميم إلى قاعدة الاشتراك لأنه هي استوعب كله. ثانيا أن القيد فيها يكون إحرازه بيد من المشرع والمقنن فيه، لأنه نظر لكل أحد المكلفين منذ بزوغ الإسلام إلى يوم القيامة كأنهم مجموعين حينئذ جمع بعضهم وخطبهم حينئذ بخطاب كما لو مجموعة بقاعة موجودين وخطبهم شو بخطاب واحد، قال لهم أكرم كل من في العسكر اللي هو موجود حينئذ في ذلك العسكر وخاطب حينئذ بخطاب معين في الفهم. لا تحتاج إلى قاعدة الاشتراك من استوعب كل أحد المكلفين ممن ومن ومن سوف يأتي مثلا في البيت. وبنفس الوقت حينئذ يكون القيود التي أخذت في التكليف الذي يتصدى لإحرازها وتنقيحها وتحقيقها هو نفس المقنن والمشرع وليس بيد حينئذ المكلف فيها. هذه هي قضية حينئذ يشتغل عليه السيد الشهيد القضية الوقوعية في العلم. مقامنا أشبه بهالجزء، يعني من جهة مش بحاجة لقاعدة الاشتراك، ومن جهة أخرى القيد فيها تكفل الشارع بشو بإحرازه في البيت بحيث لا يكون أمر إحرازه موكول إلى المكلف حتى يكون من التمسك بالعام بالسنة المصدقية لمخصصه فيه. يفترض خلي التمسك العام لكن بالسنة المصدقية لمخصصه في مرة قضية خارجية وإذا لا بأس به في البيت. ليش؟ لأن كما من شؤون العام أن يوجب عليك إكرام كل من في العسكر، أيضا من شؤون العام التفت ومن شؤون العام أن يبين لك أن من هو موجود في العسكر ممن هو محرص وجوب إكرامه، ومن هو يكون تمام الموضوع لوجوب الإكرام في البيت. إذن لي ينبغي أن يقام. وبه يتم الكلام حول الطائفة الأولى من تلك الطوائف الثلاثة، اللي هي الطائفة اللي أمرت بالاحتياط ونهت عن الولوج في الشبهة. ليش؟ لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. لكلام الإخباري له، يعني مش إنه كلام يعني يسخف ومن تسفيف الكلام وتصفية الحاكم وتنظيم العبارات، لا ليس، يعني إله حينئذ المنشأ الصحيح في الجواب. هو هذه الإشكالات التي تصدرت، التي الإشكالات التي مضت معنا في البين بما لا نزيد عليه. بعد ذلك يقع الكلام في الطائفة الثانية، وهي طائفة التثليث. هلا بدنا نصير مثل ال طائفة التثليث. بين رجده وبين غيه وأمر مختلف فيه أو ثالث مختلف فيه، على ما سوف يأتي بطوائفها للربات. الحمد لله.